إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول أبوابا من أبواب علوم الحديث. هذه الأبواب كلها تتناول باب العلة، باب علل الأحاديث. الأبواب السابقة على هذه الأبواب كانت متعلقة بالاتصال والانقطاع في الإسناد. أما من هذا النوع الثالث عشر فصاعدا إن شاء الله تعالى سنتناول أبوابا متعددة، كل باب منها يعالج جانبا من جوانب علل الأحاديث. وسنبين إن شاء الله تبارك على عند تناولنا لكل نوع من تلك الأنواع علاقة هذا النوع بباب العلة والجانب الذي يعالجه من أبواب العلة. فسيتضح لنا ما نذكره الآن إجمالا أن هذه الأنواع بعضها يتعلق بموجبات الإعلال، أي الأسباب التي يعلل الحديث بها، وبعضها يتعلق بصور العلل التي تقع في الروايات، وبعضها يتعلق بأسماء الحديث المعلولة. فهي عند العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى يطلق عليها أسماء متعددة، كل ذلك سيتبين لنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وهناك ظواهر العلة، أي الأشياء التي إذا نظرنا إليها وإذا تحققنا من وجودها في الرواية يظهر لنا ويتبين لنا أن علة وخطأ وقع في الرواية. النوع الثالث عشر وهو الحديث الشاذ والذي بعده الحديث المنكر، وهذان النوعان يتعلقان بموجبات العلة، أي الأسباب التي تدفع الناقد وتدفع الإمام الحافظ إلى الحكم على الحديث بكونه خطأ أو بكونه معلولا غير مقبول. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفت أقوالهم في تعريف الشاذ، كما اختلفت أقوالهم أيضا في تعريف الحديث المنكر. وسيتبين لنا من خلال قراءتنا لكلام ابن كثير متعلق بهذا الباب وذاك، وكذلك ما يفتح الله تبارك وتعالى علينا به من شرح وبيان لمراد أهل العلم من أقوالهم هذه، سيتبين لنا العلاقة بين هذين النوعين، وهل هما اثنان يعبر بهما عن شيء واحد، أم كل نوع منهما يعتبر نوعا على حدة لا تعلق ولا ارتباط بينه وبين النوع الآخر. يقرأ علينا الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ما يتعلق أولا بالنوع الثالث عشر الحديث الشاذ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال: إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم.
بارك الله فيك. الحديث الشاذ، هذا الحديث وردت عبارات متعددة عن أهل العلم في تعريفه. هناك عبارة واردة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأخرى عن الإمام أبي يعلى الخليلي في مقدمة كتابه الإرشاد إلى معرفة علماء البلاد، وكذلك تعريف ثالث للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري أودعه نوع الشاذ من كتابه معرفة علوم الحديث. وهذه التعريفات الثلاث هي أشهر ما ورد من تعريفات لأهل العلم في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. يتبين من خلال هذه التعريفات أن تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى للحديث الشاذ يجمع وصفين. الوصف الأول أن هذا الحديث الذي يرويه ذلك الراوي الذي حكم على حديثه بأنه شاذ إنما هو راوي ثقة وليس راويا ضعيفا. ثم هو لم يتفرد فحسب، إنما تفرد مع مخالفته لغيره، لأن المخالفة هي تفرد وزيادة. هناك من تفرد بالحديث ولم يروي غيره الحديث لا موافقا له ولا مخالفا له، لكن هناك من تفرد بحديث فجاء حديثه الذي تفرد به مخالفا لما قد رواه غيره من الثقات المعروفين. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ظاهر عبارة كلامه أنه يشترط في الشاذ هذين الوصفين معا، أن يكون الراوي ثقة من جهة، وأن يكون مخالفا لغيره. فإن هو تفرد، يعني هذا الثقة إن هو تفرد فقط ولم يخالف لم يكن حديثه حينئذ شاذا، بينما يحكم على حديثه بالشذوذ إذا جمع مع تفرده المخالفة للناس، يعني جماعة الثقات. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك تعالى: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرويه غيره. وهذه العبارة وردت عن الإمام الشافعي وحكاها عنه بعض أصحابه، وأسندها الإمام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، وغيره الحاكم أيضا ذكرها ورواها في بعض المصنفات. أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يخالف فيه الناس. فترى العبارة كما تراها جامعة لهذين الوصفين، فهو يتكلم عن الثقة لا يتكلم عن غيره، الثقات، ثم هو يتكلم عن الثقة المخالف وليس عن الثقة المتفرد، فالثقة حيث يتفرد يكون حديثه مقبولا غير مردود، ولا يحكم عليه حينئذ بكونه شاذا، إنما يحكم على حديث الثقة بالشذوذ حيث يتفرد مع مخالفته لما رواه الثقات الحفاظ. عبارة الإمام أبي يعلى الخليلي رحمه الله تبارك وتعالى يظهر منها أنه لم يتقيد بما تقيد به الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من حيث وصف الراوي ومن حيث المخالفة، فهو يطلق الشاذ على ما يروي الثقة وغير الثقة، وسواء تفرد أو خالف، فحينئذ كل ذلك يسميه الإمام أبي يعلى الخليلي بأنه شاذ، بل حكى ذلك عن أكثر حفاظ الحديث. فقال رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن حكى كلام الشافعي ونسبه إلى جماعة من علماء الحجاز، لهذا كما قلت في مقدمة كتابه الإرشاد، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أم غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. فإذا عبارة الإمام أبي يعلى الخليلي يفهم منها أن الشاذ لا يختص بالثقات، كما قد أدلت عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما الشاذ عنده يقع في أحاديث الثقات وفي أحاديث غير الثقات. فقال ما يشد به شيخ ثقة كان أم غير ثقة، ثم ذكر في آخر كلامه فما كان عن غير ثقة فمقبول لا فمترك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. نعم اختلف الحكم فيما تفرد به الثقة وما تفرد به غير الثقة عند الإمام أبي يعلى الخليل، ولكنه سمى الجميع شاذا. وتلاحظون في عبارته أنه لم يشترط المخالفة، بل مجرد تفرد الثقة أو غير الثقة يسمى في عرفه شاذا، إلا أن تفرد من كان من الثقات يتوقف فيه ولا يحتج به، يعني يتوقف فيه لا نبادر إلى رده ولا نبادر إلى الحكم بضعفه، وإنما نتوقف فيه لحين يتبين الأمر لعلنا نجد له ما يقويه أو يأخذ بيده، فحينئذ نرفعه وننجيه من الخطأ أو الخطر الذي وقع فيه أو أوهمت تلك الروايات وقوعه فيه، فحينئذ نأخذ بيده ونرقيه إلى مصاف الحد، وإلا يبقى على شذوذه ورده. أما ما يتفرد به غير الثقات فهذا متروك أبدا، لا يعرض عليه ولا يلتفت إليه. فالذي نلاحظه من عبارة الإمام أبي يعلى الخليلي أنه أولا لا يشترط ثقة الراوي كما دل على ذلك عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أيضا لا يشترط المخالفة، بل مجرد تفرد الثقة أو مجرد تفرد غير الثقة كل ذلك يسمى عنده شاذا بصرف النظر عن الحكم الذي يستحقه تفرد هذا أو تفرد ذاك. ثم يأتي تعريف الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في للحديث الشاذ، فهو أولا فرق بين الشاذ والمعلول، فبعد أن ترجم للحديث المعلول وتكلم عن أجناسه وصوره وأنواعه ترجمة أخرى للحديث الشاذ، ثم قال والشاذ غير المعلول، والشاذ غير المعلول، فإن المعلول حديث قد عرف فيه وجه الخطأ بإرسال ما قد وصله أو رفع ما قد أوقفه، يعني من خلال اختلاف الرواة يتبين لنا خطأ المخطئ وإصابة المصيب، فإذا استدللنا على خطأ المخطئ وإصابة المصيب بالاختلاف الواقع بين الرواة، هذا يوصل الحديث بينما الناس يرسلونه، هذا يرفع الحديث بينما الناس يوقفونه، فبالاختلاف بين الرواة في إسناد الحديث أو في متنه يتبين لنا خطأ من قد أخطأ في روايته، فحينئذ نسمي روايته معلولة. هذه إذا العلة عند الإمام الحاكم النيسابوري مرتبطة بالاختلاف، العلة عند الإمام الحاكم النيسابوري مرتبطة بالاختلاف، أما الشاذ فهو غير معروف في منهجه وفي عرفه. فالشاذ عنده يذكر الإمام الحاكم النيسابوري بأنه حديث فرد، يتفرد به ثقة وليس له أصل متابع، وليس له أصل متابع، يعني أن يأتي ثقة يتفرد بحديث وهذا الحديث يتضمن حكما أو يتضمن معنى وهذا المعنى لا يوجد في غير ذلك الحديث، يعني لا نجد له أصلا في غيره، أصلا نرجع إليه فنعرف بمقتضى ذلك الأصل أن هذا الحديث الذي رواه ذلك الثقة معروف محفوظ وندفع عنه ذلك الشذوذ الذي وقع فيه. أما إذا كان الحديث الذي يرويه ذلك الثقة ليس له أصل نرجع إليه أو متابع يدل عليه ويقويه ويأخذ بيده، فحينئذ يكون الحديث شاذا. فعبارة الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى تدل على دخول الشاذ في أحاديث الثقات، وهو لم يتعرض إلى أحاديث غير الثقات، لم يتعرض لأحاديث غير الثقات، لكنه يدل كما دل عليه كلام أبي يعلى الخليلي بأن الشذوذ يقع مع التفرد، ولا يشترط للاستدلال عليه أن يقع اختلاف بين الرواة. فهو ذكر أن الثقة إذا جاء بحديث أو بمعنى أو بأصل ليس له أصل ومتابع يدل عليه، فحينئذ يكون ذلك الحديث شاذا في عرف الإمام الحاكم النيسابوري. إذا الشافعي يشترط في كلامه الوارد عنه أن يكون الراوي ثقة ثم يخالف، أبو يعلى الخليلي لا يشترط لا الثقة ولا المخالفة، فكل ما وقع فردا من قبل الثقات أو من غير الثقات هو عنده شاذ. والحاكم النيسابوري إنما تعرض لحديث الثقة حيث يتفرد، ذكر أنه يكون شاذا حيث لا يوجد له أصل متابع، يعني أنه وقع فردا أيضا، فهو موافق لأبو يعلى في هذه الجزئية. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى كما قد قرأ علينا أخونا عبد الرحمن استدرك على تعريف أبي يعلى الخليل وتعريف الحاكم النيسابوري بالأحاديث التي تفرد بها بعض الثقات وقد صححها العلماء، فاستدرك عليه أو أورد عليه حديث الأعمال بالنيات وحديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ونحو هذه الأحاديث التي قد تفرد بها بعض الثقات وهي في الصحيحين وقد تلقاها الناس بالقبول وصححها العلماء، يريد بذلك الإيراد على الحاكم النيسابوري وعلى أبي يعلى الخليلي في جعلهما أن تفرد الثقة شاذا، وأنه لا يكون تفرد الثقة شاذا إلا مع المخالفة، فحينئذ يكون التفرد أو الحديث شاذا لا لمجرد التفرد وإنما لمن ضم إليه من مخالفة الراوي لما قد رواه الناس أو لما قد رواه الحفاظ وهكذا، فحينئذ يكون الحديث شاذا. وعلى ضوء ذلك اختار الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى تعريف الإمام الشافعي، لأن تعريف الإمام الشافعي كما هو واضح دال على اشتراط الأمرين، وهو أن يكون الراوي ثقة من جهة ومن جهة أخرى خالف غيره ولم يتفرد فحسب، ولكننا بإمكاننا أن نجمع بين هذه الأقوال ولا نضرب بعضها ببعض، فنحمل كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى على الثقة الحافظ وليس على الثقة الذي لم يوصف بالحفظ، لأن الثقات مراتب ودرجات، فهذا ثقة وهذا ثقة، ولكن ليس كل من وصف بكونه ثقة هم جميعا في مرتبة واحدة، بل هناك الثقة والأوثق، وهناك الحافظ والأحفظ، وهناك الثبت والأثبت، وهناك المتقن والأتقن، وهكذا، فهي مراتب بعضها فوق بعض. فنستطيع أن نحن نتكلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قصد بالثقة في كلامه الثقة الذي هو من الحفاظ الذين هم في أعلى درجات الثقات، بينما أبو يعلى الخليلي وأيضا الحاكم النيسابوري إنما تكلموا عن الثقة عموما، إنما تكلموا عن الثقة عموما، فيدخل في كلامهم من كان من أدنى مراتب الثقات، من كان من أدنى مراتب الثقات. ولعل مما يرشد إلى ذلك ما ذكره الإمام أبو يعلى الخليلي رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه، حيث وصف ذلك الثقة الذي يتفرد بذلك الحديث بأنه شيخ ثقة، فقال ما يتفرد به شيخ ثقة كان أم غير ثقة، ثقة كان أم غير ثقة. ف فكلمة شيخ في عرف العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعبر بها عن الراوي الذي هو دون الحفاظ. تجد في كتب الجرح والتعديل لا سيما في عبارة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة رحمهم الله تبارك وتعالى يسألني كثيرا عن بعض الرواة فيقولان فلان الشيخ فلان الشيخ. فهذه العبارة في عرف علماء الحديث يفهم منها أن هذا الراوي الذي وصف بكونه شيخا ليس من الحفاظ، ليس من الحفاظ بخلاف الذين يكونون من الحفاظ فهم لا يوصفون بكونهم شيوخا، لا يوصفون بكونهم شيوخا، وإنما يقال في حقين حفاظ، يقال في حقين حافظ، فالحافظ هم أعلى مراتب الثقات. والحافظ أصلا في عرف علماء الحديث هو الراوي الذي أكثر من سماع الحديث وإسماعه، من تحمل الحديث وروايته، أي أنه سمع من أهل بلده، سمع وجمع الحديث الذي يرويه أهل بلده، ثم رحل البلدان والأمصار وسمع من القريب والبعيد، فلا تكاد تجد حديثا إلا وهو عنده، كمثل الإمام سفيان الثوري ومثل شعبة ابن الحجاج ومثل مالك ابن أنس والزهري رحمهم الله جميعا، هؤلاء هم الحفاظ الكبار، فهم الذين يوصفون بالحفظ بخلاف من هو دون هؤلاء في المرتبة، ممن لم يسمع إلا من أهل بلده مثلا، أو لم يسمع إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة، أو لم يسمع إلا القليل من العلم، ولم يعرف بمجالسة العلماء ولا بالرحلة في طلب العلم ولا بالسماع من العلماء الذين خارج مصره وبلده. فهؤلاء وإن كان منهم الثقات، فالثقات منهم لا يصفون بأنهم حفاظ، وإنما نقول فيهم شيوخ، نقول فيهم شيوخ، وهؤلاء الشيوخ منهم الثقات ومنهم غير الثقات، بل والحفاظ أيضا منهم الثقات ومنهم غير الثقات. وإنما لفظ الحفظ يعبر به عن كونه من المكثرين سماعا وإسماعا، من المكثرين سماعا للحديث وإسماعا له، ولفظ الشيخ يعبر به عن كونه لم يصل إلى هذه المرتبة، بل هو قليل لم يتحمل من الحديث ومن العلم إلا القليل، ولم يشتغل برواية العلم اشتغل غيره من الحفاظ. لكن قد يكون الرجل حافظا ولكنه يعني مكثرا من سماع الحديث وإسماعه، ولكنه يخطئ، وقد يكون ضعيفا في روايته للحديث، لم يتقن حفظ ذلك الحديث. فوصف الراوي بأنه حافظ هو عبارة عن قضية إكثاره بصرف النظر عن كونه ثقة أم غير ثقة، ووصف الراوي بكونه شيخا هي عبارة عن كونه مقلا سواء كان ثقة أو غير ثقة. فحينما يأتي العلماء أو أبو يعلى الخليل في كلامه هذا ويقول إن الشاذ ما يتفرد به أو يشذ به شيخ شيخ وصفه ولم بأنه شيخ، أي أنه ليس منا الحفاظ، ثم يقول ثقة كان أم غير ثقة، أدركنا أنه يتكلم عن الثقات الذين ليسوا بحفاظ أو عن الضعفاء الذين ليسوا بحفاظ. فهؤلاء هم الذين ينظر في حديثهم حيث يتفردون، ولا يقبل حديثهم لكون التفرد في واقع الأمر، إنما يقبل من المكثر الذي بإمكانه أن يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وأن يحصل من العلم ما لم يحصله غيره. أما الذي هو مقل من سماع الحديث وإسماعه ولم يسمع من الحديث إلا القليل، فأنى لمثل ذلك أن يأتي بما لا يعرفه الناس، وأنى لمثل ذلك أن يأتي بما لا يعرفه الحفاظ الكبار الذين أثنوا أعمارهم في سماع الحديث وروايته. فمن أجل هذا نفهم أن كلام أبي يعلى الخليل لم يقصد كبار الحفاظ ولا الثقات الذين هم في أعلى درجات الثقات، وإنما يقصد بالثقات في كلامه ذلك الثقات الذين لم يوصفوا بالحفظ ولم يعرفوا بكثرة سماع الحديث وإسماعه. وعلى هذا المعنى نستطيع أن نحمل كلام الإمام الحاكم أن النيسابوري فإنه لم يقصد من الثقات مجرد الثقة أي كل الثقات، وإنما قصد بالثقات ما قصدهم أبو يعلى الخليلي رحمه الله تبارك وتعالى، وهم من كانوا دون الحفاظ. والأمثلة التي ذكرها الحاكم النيسابوري على الشاذ في كتابه معرفة علوم الحديث ترشد إلى هذا المعنى، فإنه لم يذكر حديثا يرويه ثقة من كبار الثقات ولا من كبار الحفاظ. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أبو يعلى الخليلي نفسه لما تكلم عن الشيخ قال ما قد سمعته منه وعرفت معناه، وهو كان أيضا في تلك المقدمة اللي هي التي هي مقدمة كتاب الإرشاد كان قد تناول ما يتفرد به الحفاظ، وظهر من كلامه أن ما يتفرد به الحفاظ غير ما يتفرد به غير الحفاظ. فذكر في كلامه رحمه الله تعالى قال وما يتفرد به حافظ عن إمام أو عن حافظ فهو صحيح متفق عليه. ما يتفرد به حافظ ثقة حافظ عن إمام أو الحفاظ فهو صحيح متفق عليه. فانظر لما تكلم عن تفرد الحفاظ بين أنه صحيح متفق عليه، بينما لما تكلم عن ما يتفرد به الشيوخ ثقات كانوا أم غير ثقات بين أن حديثهم يكون شاذا. دل كلامه في الموضعين على أنه لما تكلم عن الثقات في الشاذ لم يتكلم عن الثقات الذين هم حفاظ، إذن نتكلم عن الثقات الذين لم يبلغوا إلى مرتبة هؤلاء الحفاظ. فإن نحن فهمنا كلام هؤلاء العلماء جميعا على هذا النحو نستطيع أن نجمع بين أقوالهم ولا نضرب بعض كلامهم ببعض، فيكون كلام الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى متعلقا بما يرويه كبار الحفاظ وليس بما يرويه من دونهم ممن لم يوصفوا بالحفظ. ويكون كلام أبي يعلى الخليل والحاكم أن يتابعه متعلقا بالثقات الذين هم شيوخ وليس بالثقات الذين هم من الحفاظ الذين سمعوا الكثير بحيث يتمكنون أو يحتمل من أمثالهم أن يأتوا بما لا يعرف غيرهم أو أن يتفردوا بأحاديث لا توجد عند غيرهم. على أن كلام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نأخذ منه قاعدة مضطربة في كل موضع من المواضع ولا أن نأخذ من كلامه في الشاذ هنا حيث وصف الحديث الشاذ بأن راويه ثقة وأنه خالف، لا نستطيع أن نقول إن ذلك يكون قاعدة مضطردة بحيث لا يطلق الشاذ عند الإمام الشافعي إلا على ما رواه الثقة، بل سيتبين لنا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الحديث المنكر أن كلام الشافعي عليه رحمه الله تعالى أوسع مما قد توهمه تلك العبارة، بحيث نستطيع أن نقول إن الشافعية يطلق أيضا الشاذ ما على ما رواه الثقة فقط بل أيضا على ما رواه الراوي الضعيف. فنرجع الكلام حول هذه النقطة عندما نتكلم عن الحديث المنكر إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام ابن صلاح في نهاية كلامه أن ما يتفرد به الحفاظ الثقات فهو صحيح، وإن كان المنفرد غير حافظ يعني ثقة ولكنه ليس من الحفاظ فهو حديث يكون في منزلة الحديث الحسن، أما من ما تفرد به غير الثقات فهو من قسم المردود. ونحن أشرنا في اللقاء السابق أن هذا هو القاعدة العامة، أن هذا هو القاعدة العامة، ولكن عندما نتكلم عن قضية التفرد تفرد راوي عن شيخ ما نحن لا ننظر في حال الراوي فحسب، إنما ننظر في حال الراوي من جهة وفي علاقته بشيخه الذي تفرد بالحديث عنه من جهة أخرى، بل ننظر في حال الراوي أيضا وأيضا ننظر في مدى أهليته لقبول ما تفرد به من مثله. فهناك من الرواة من قد يحتمل تفرده عن شيخ ولا يحتمل تفرده عن شيخ آخر، الراوي هو الراوي ولكنه إن روى عن شيخ فلان فيحتمل منه تفرده، أما إن روى عن شيخ آخر فلا يحتمل منه تفرده. لماذا؟ لأنه أتقن حديث ذلك الشيخ ولم يتقن حديث الشيخ الآخر، فمثل مثلا جعفر ابن برقان وهذا راوي من جملة الثقات، هو من جملة الثقات. جعفر ابن برقان عندما يروي عن الإمام محمد بن شهاب الزهري فحديثه منكر أبدا، العلماء لا يقبلون حديثه عن محمد ابن شهاب الزهري، أما إن روى عن غير الزهري من الشيوخ الذين حفظوا حديثهم وأتقنهم كيزيد بن أصم وميمون بن مهران مثلا فالعلماء يقبلون تفرداته عن هؤلاء، بينما إذا تفرد عن الزهري فالعلماء لا يقبلون تفرده. لماذا؟ لأنه لم يحسن إتقان حديث الزهري ولم يحفظه كما ينبغي ولم يتخصص فيه كتخصص غيره في حديث الزهري، بينما هو أتقن حديث غير الزهري وحفظه كما ينبغي، فالعلماء ميزوا بين ما يرويه عن الزهري وما يرويه عن غير الزهري، فإن هو روى عن الزهري كان حديثه شاذا بل ومنكرا، بينما إن روى عن غير الزهري يعني متفردا كان حديثه من هذه الحيثية مقبولا صحيحا لا يوصف لا بشذوذ ولا بنكارة. إذا قضية قبول التفرد الراوي ليست مرتبطة بحاله. نحن نقول هذا الراوي نقبل تفرده. هذا التفرد هو وصف للراوي أم للرواية؟ وصف للرواية لا للراوي. فنحن نقول هذا راوي ثقة أو ضعيف، نقبل حديثه هذا ولا نقبل حديثه هذا، لأنه تفرد بهذا الحديث ولم يتفرد بهذا الحديث، فقبولنا هو للراوي أم للرواية؟ بالرواية. فنحن حينما ننتقل من بحثنا في الراوي إلى الرواية فلا ينبغي أن نتقيد بحال الراوي، لأن الراوي بشر ككل البشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، ولا يدعي أحد مهما كان بالغا في الحفظ والإتقان والتثبت أنه معصوم عن الخطأ وأنه مأمون أن يقع الخطأ من قبله، بل مهما كان الراوي جبلا من جبال الحفظ إماما من أئمة الحديث إلا ولا بد أن تجد له أخطاء وإن قلت. والفرق بين الثقة وغير الثقة أن الثقة أخطاؤه قليلة، أن غير الثقة فأخطاؤه كثيرة، لكن لا تجد في الدنيا راويا مهما كان بالغا في الثقة والحفظ والإتقان سلم من الخطأ. ولهذا يقول الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى: لست أعجب ممن يخطئ إنما أعجب ممن لا يخطئ، لست أعجب ممن يخطئ إنما أعجب ممن لا يخطئ. فالخطأ من سمة الإنسان. فلهذا كان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لكي يستدلوا على خطأ الثقة، خطأ الضعيف أمر سهل بمعرفتنا بأنه من عادته الخطأ، ولهذا ضعفه العلماء، فنحن نستطيع أن نستدل على خطأه بتفرده أو بخلافه. لكن الحكم على خطأ الراوي الثقة أمر في غاية الصعوبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا كبار نقاد الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فنحن حينما نقول هذا الراوي ثقة ولكن حديثه خطأ، فنحن لا نكتفي بحال الراوي نفسه، وإلا فحاله تشير إلى كونه أصاب لأنه ثقة، وإنما نستدل على خطأه بأمر آخر وهو علاقته بالرواية التي رواه، علاقته بالشيخ الذي روى الحديث عنه. هل هو ممن يتقن حفظ حديث ذلك الشيخ أم لا؟ كما قلنا هناك من الرواة إذا روى عن بعض الشيخ كحماد بن سلمة، إذا روى عن ثابت البناني فهو من أثبت الناس في ثابت البناني، أما إذا روى عن غير ثابت البناني فالأخطاء أخطاء تقع في رواياته، لأنه أتقن حديث ثابت البناني ولم يتقن حفظ حديث غيره من مشايخه. وهكذا في كثير من رواة الحديث، إذا روى عن شيخ فهو ثقة فيه، وإذا روى عن شيخ آخر فهو يخطئ إذا ما روى عنه. فإذا التفرد أولا مرتبط بحال الراوي، ثم هو مرتبط بعلاقة الراوي بشيخه، ثم هو أيضا مرتبط بالحديث الذي رواه. فليس كل من يحتمل منه حديث يحتمل منه حديث سائر الأحاديث، فقد يحتمل من الراوي حديث لأن الحديث ورد فيه من المعاني ما يمكن لمثل هذا الراوي أن يتفرد بمثلها، ولكن حديث آخر يتضمن معنى آخر، هذا المعنى لا يحتمل من مثل هذا الراوي أن يؤخذ منه أن يقبل منه، قد يكون هذا المعنى يحتمل أن يؤخذ من راوي آخر ثقة آخر، ولكن هذا الثقة بعينه لا يحتمل من مثله أن يتفرد بمثل هذا الحديث. ولهذا كان الأمر في هذا الباب ليس مناطا بحال الراوي، وإنما هو مناط بالراوي بها وبأهليته، مدى أهليته للتفرد بما قد تفرد به. فتارة يحتمل منه تفرده وتارة لا يحتمل منه تفرده بحسب المعاني التي تقترن بروايته سواء في الإسناد أو في المتن. ننتقل إلى النوع الآخر وهو الحديث المنكر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة.
هنا هذا الحديث، هذا النوع من أنواع علوم الحديث، أفرده الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى عن الحديث المنكر، بينما دل كلامه في النوعين أنهما عنده سواء، وإن كان أفرد هذا عن ذاك كل من تقدمه إلا أنه جعل المنكر والشاذ من حيث المعنى سواء. ولهذا أحال في كلامه على المنكر على ما قد سبق بيانه له في نوع الحديث الشاذ. ثم إن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في المنكر في نوع المنكر مثل له بحديث أخطأ فيه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن مالك هو مالك مالك للنجم رحمه الله ورضي عنه، وهو إمام حافظ ثقة لا يختلف عليه ولا يختلف فيه. ومع ذلك لما أخطأ في حديث ما وكان خطأه في الإسناد فروى حديثا عن بعض الرواة فسماه بغير اسمه أو أخطأ في اسمه سماه باسم أخيه، فالعلماء أنكروا ذلك عليه وخطأوه فيه، فعد الإمام ابن الصلاح ذلك الحديث من مثالا على المنكر، بينما الذي أخطأ في ذلك إيه؟ إمام مالك هو ثقة. إذن عندنا الإمام مالك ثقة وقد خالف غيره في تسمية هذا الراوي في الإسناد، فتدل الإمام ابن الصلاح على ذلك على أن روايته هذه من قبيل الأحاديث المنكر. وهو قد سبق في الشاذ أنه اختار أن الشاذ لا يروي ثقة مخالفا، وهنا ثقة مخالف فجعله مثالا للمنكر، فدل صنيعه في البابين على أن الشاذ والمنكر عنده سواء. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الشاذ والمنكر من حيث التسمية كلاهما سواء، كلاهما سواء. لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى رأى خلاف ذلك وتعقب الإمام ابن الصلاح في ذلك، وذهب إلى أن الشاذ هو ما قد سبق بيانه من أن يكون الراوي ثقة وقد خالف، بينما المنكر لابد أن يكون راوي ضعيفا ثم هو أيضا يخالف. فإذا روى الحديث الراوي الشاذ الراوي الثقة حديثا مخالفا هو عند ابن حجر لا يسمى منكرا، بينما يسمى شاذا، لا يسمى عند ابن حجر منكرا إنما يسميه شاذا. متى يسمي الحديث منكرا عن الحافظ ابن حجر؟ إذا كان راويه المخالف ثقة، هذا الراوي ثقة وقد خالف، هذا الراوي الذي تفرد به وقد خالف لابد أن يكون ضعيفا، ضعيف خالف يكون حديثه عند ابن حجر منكرا. أما إذا كان الثقة مخالفا فحديثه عند ابن حجر شاذ أبدا ولا يسمى أيضا منكرا. فالشاذ عند ابن حجر يختلف عن المنكر، كلاهما يشترط فيه المخالفة، فهذا خالف وذاك خالف، ولكن المخالف الذي يحكم على حديثه بالشذوذ راوي ثقة، أما المخالف الذي يحكم على حديثه بالنكارة هو راوي ضعيف. وهذا بطبيعة الحال يخالف ما عليه جمهور أهل العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم هو ما ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى من أن الشاذ والمنكر سواء، وهما مصطلحان يعبر بهما عن معنى واحد، سواء كان الذي تفرد روى الحديث ثقة أم ضعيف، وسواء تفرد فقط أم خالف، وإن كان ابن الصلاح يشترط مع ذلك المخالفة، ولكن حتى عنصر المخالفة لم يقع موقع اتفاق بين أهل العلم. فوجدنا الشاذ عند علماء الحديث يطلق لا مع المخالفة، وجدنا المنكر عند علماء الحديث يطلق من الثقات غير المخالفين، أو من الثقات المخالفين، ومن الضعفاء المتفردين غير المخالفين، فكل ذلك وجد في صنيع أهل العلم. فمثلا من أمثلة ذلك نذكر بعض الأمثلة الواردة عن أهل العلم التي عبروا فيها أو استعملوا فيها المنكر، استعملوا فيها المنكر مع أنهم مع أن الرأي ثقة سواء تفرد أو خالف. من ذلك حديث يروي همام ابن يحيى، وهمام ابن يحيى من الثقات المعروفين، من الثقات المعروفين، رواه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث أنكره جماعة من أهل العلم على همام ابن يحيى وخطأوه فيه. من هؤلاء الأئمة هو الإمام أبو داود السجستاني في كتابه السنن، فقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، فأولا وصفه بأنه منكر مع أن الراوي ثقة، ثم ذكر وجه النكارة فيه، ثم قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، فهذا متفرد وهو ثقة، وقد وصف أبو داود حديثه بأنه منكر. ثم إنه عبر عن النكارة بأنه وهم أي خطأ، فلم يقصد النكارة أي مطلق التفرد كما قد يتوهمه البعض بأنه يحكي تفردا مجردا، بل ذكر أنه أخطأ في ذلك الحديث. فهذا ثقة أخطأ في حديث واستدل على خطأه بالتفرد لا بالاختلاف، ومع ذلك وصفه الإمام أبو داود بأنه منكر ولم يتقيد بما تقيد به الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. من ذلك حديث أيضا ذكره الإمام النسائي رحمه الله تبارك تعالى يروي أبو الأحوص سلام ابن سليم، وهذا من الثقات الأثبات، يرويه عن سماك ابن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار مرفوعا اشربوا في الظروف ولا تسكروا. هذا حديث يرويه ثقة أم لا؟ يرويه ثقة. ماذا قال الإمام النسائي بعد أن خرجه في كتابه السنن؟ قال هذا حديث منكر، فوصفه بالنكارة مع أن المخطئ فيه ثقة وليس ضعيفا. غلط فيه أبو الأحوص، إذن هو يطلق المنكر هنا على الغلط أم على مطلق التفرد؟ على الغلط. أخطأ فيه أبو الأحوص سلام ابن سليم، لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سناك ابن حرب، وسناك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين، ثم أخذ يبين ذلك. قال أحمد كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث. إذن الخطأ من؟ من أبو الأحوص، وهو الثقة الثبت. ثم قال خالته شريك في إسناده ولفظه، شريك من الضعفاء، شريك من الضعفاء، فقدم رواية الضعيف هنا على رواية الثقة الثبت بعد أن ترجح لديه إصابة هذا الضعيف فيما خالف فيه الثقة. وبطبيعة الحال هو لم يخالفه شريك فحسب، بل خالفه أيضا غيره من أصحاب سماك ابن حرب. إذن الشاهد من هذا الكلام هو أن الإمام النسائي صرح بأن الخطأ من أبي الأحوص وهو ثقة من الثقات، ثم وصف ذلك الخطأ بأنه منكر، فدل على أن ما يخطئ فيه الثقة يصلح أن يعبر عنه بأنه منكر. أيضا ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد للإمام أحمد حديثا يتفرد به عبد الرحمن بن أبي النوال، فقال الإمام أحمد عبد الرحمن بن أبي النوال ليس به بأس. إذا هو من جملة الثقات. ثم قال يروي حديثا عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يرويه غيره. إذا هو تفرد أم لا تفرد؟ إذا هو ثقة وقد تفرد، ليس يرويه غيره، وهو حديث منكر. إذا عندنا الإمام أحمد وثق الراوي، ثم ذكر أنه تفرد بحديث، ثم ذكر أن هذا الحديث منكر. قد يقول قائل لعله إنما قصد بالتفرد هنا بالنكرة هنا حكاية مطلق التفرد، وليس الأمر كذلك بما سيتبين لنا من خلال بقية كلام الإمام أحمد. فقيل له يا إمام هو منكر؟ قال نعم ليس يرويه غيره لا بأس به، يعني الراوي ليس به بأس. قال وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون محمد بن المنكدر عن جابر، وأهل البصر يقولون ثابت عن أنس يحيلون عليهما، يعني يسلكون الجدة التي أشرنا إليها في اللقاء الماضي. إذا هو صرح بأن الحديث غلط أم لا؟ صرح بأن الحديث غلط وأنه منكر، مع أن الذي تفرد به أحد الثقات. وسأل بعض أصحاب الإمام أحمد الإمام أحمد عن حديث يرويه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الأوزاعي ثقة من الثقات إمام معروف، يرويه عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال الإمام أحمد هذا حديث منكر، من الذي أخطأ؟ قال هذا من خطأ الأوزاعي، يعني هو يخطئ هنا من الأوزاعي وهو من الثقات المعروفين، ولكنه ترجح لديه أنه أخطأ. ثم قال والأوزاعي كثيرا ما يخطئ إذا ما روى عن يحيى ابن أبي كثير، فالأوزاعي ثقة وقد تفرد بالحديث عن ابن أبي كثير وقد خطأه فيه الإمام أحمد، ثم وصف ذلك الخطأ بأنه منكر، فدل على أن المنكر يقع في كلام أهل العلم على ما أخطأ فيه الثقة، ولا يتقيد ذلك بما يرويه الضعفاء كما قد ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر أيضا اشترط مع ذلك أمرا آخر، حيث فرق بين الشاذ والمنكر. لكن قبل أن نتناول هذه النقطة، الحاضر إذا تأملنا سميع الأئمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معالجته من الأحاديث والروايات، يتبين لنا أن ما اشترطه الحاضر من من ضعف الراوي لكي يوصف حديثه بأنه منكر اشتراط يخالفه واقع المحدثين. اشتراط يخالفه واقع المحدثين. لماذا؟ معلوم أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يتكلمون في الروايات بالجرح والتعديل إنما يرجعون إلى روايات الراوي، يرجعون إلى روايات الراوي وعمدوها على روايات الثقات، فبقدر موافقته للثقات بقدر ما يعرفون أنها ثقة، وبقدر ما يخالف الثقات أو يتفرد عنهم بما لا يعرف من حديثين بقدر ما يحكمون على أنه ضعيف سيء الحفظ. ونجد في كلامهم في الجرح في جرح الرواه ما يدل على هذا المعنى، حيث نجد في كلامهم مثلا فلان منكر الحديث يخطئ كثيرا، احاديثه مناكير يروي المناكير. هذه العبارات من عبارات الجرح في عرفهم، فهم يعبرون عن ان هذا الراوي يخطئ او انه لا يحتمل ان يتفرد او انه سيء الحفظ ضعيف الحفظ بأن الأحاديث المناكير في أحاديثه وقعت كثيرة. من ذلك مثلا أن الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقه. إذا نحن نستدل على نكرة الحديث بأن ما قد هذا الراوي الذي رواه خالف غيره أو تفرد خالفت روايته روايته او لم تكد توافقها. والامام الامام شعبة بن حداد لما سئل من الذي يترك حديثه قال اذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون ترك حديثه. يعني اذا روى عن الحفاظ الكبار كمثل الزهري مثلا ما لا يعرفه اصحابه هذا الامام المعروفون فحينئذ يكون ذلك دليلا على ضعفه، فاذا اكثر من ذلك يكون متروكا الحديث. وهذا معنى أيضا قول مسلم فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. انظر مثلا الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى سئل مرة عن بعض الرواة عن أسامة بن زيد الليثي فضعفه الإمام، فقال له ابنه عبد الله يا إمام يا إمام إنه حسن الحديث، يعني أحاديثه حسن، قد يكون أراد بأن أحاديثه ورائد الله أعلم، أو قد يكون أنه في اجتهاد عبد الله ابن الإمام أحمد أنه لم يرى من النكارة ما رأى أبوه في أحاديث ذلك الراوي. فقال الإمام أحمد لابنه إذا تدبرت أحاديثه فستعرف النكرة فيها، إذا تدبرت أحاديثه فستعرف النكرة فيها. والإمام ابن معين سئل مرة عن محمد بن كثير الكوفي سأله ابن الجنيد صاحبه فقال ليس به بأس، فقال له ابن الجنيد إنه جاءنا بأحاديث مناكير. قال ما هي؟ فذكر له حديثين منكرين من أحاديث. فقال ابن معين إن كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما. يعني أنه بنى الحكم على الراوي، حكم على الراوي بمقتضى رواياته، فلما وجد روايات هذا الراوي منكرة فيها من الأخطاء ما فيها، فيها من بلاء من خطأ ما فيها، استدل بذلك على أن الراوي نفسه ضعيفا أو كذابا. إذن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يحكمون على الراوي بأنه ضعيف بعد أن تظهر النكارة في رواياته. إذن حكم الأئمة على الروايات بأنها منكرة سابق لحكمهم على الراوي بأنه ضعيف، فهم ما ضعفوه إلا بعد أن رأوا أحاديثه مناكير. هم ما ضعف الراوي إلا لما رأوا أحاديثه مناكير، فقالوا مثلا فلان منكر الحديث يستدلون بذلك على أنه ضعيف. لو أنهم لم يروا أحاديثه منكرة هل كانوا سيضعفونه؟ لا. فكيف أنا أجيء تأقلب المسألة وأقول يشترط للحكم على الحديث بأنه منكر أن يكون الراوي ضعيف؟ وهم أصلا حكموا على الرواية بأنها منكرة قبل أن يعرفوا ضعف الراوي، قبل أن يعرفوا ضعف الراوي. فالرواية المنكرة هي الرواية التي ترجح لدى أهل العلم أنها خطأ في إسنادها أو في متنها، سواء استدلوا على ذلك الخطأ بالتفرد أو بالاختلاف، سواء كان الراوي ضعيفا أو ثقة، لأن الحكم على الرواية بأنها منكرة عند علماء الحديث سابق للحكم على الراوي بأنه ضعيف، سيكون عليه الحكم على الراوي لأنه ضعيف. فإذا وجدوا أحاديث الراوي مخالفة لما يرويه الناس أو تفرد بما لا يحتمل أن يتفرد به أمثاله، قالوا هذا حديث منكر. فإذا وجدوه يكثر من ذلك قالوا هذا راوي منكر، الحديث سيكون حينئذ ضعيفا. فهم ضعفوه بعد أن عرفوا أنه منكر الحديث، فالحكم على حديث من نكر سابق للحكم على أي هو بكونه ضعيفا. فكيف أنا أقول لا يحكم على حديث بأنه منكر إلا إذا كان الراوي ضعيفا؟ هذا أمر في غاية الأهمية. أيضا نجد أن من العلماء من أطلق الشاذ على ما أخطأ فيه الضعيف، أطلق الشاذ على ما أخطأ فيه الضعيف. بطبيعة الحال كلام أبي يعلى الخليلي في ذلك واضح لا خفاء به، ونحن قلنا معنى كلامه شرحناه في أول هذا الدرس. أيضا كلام الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الإمام الترمذي لما تكلم عن الحديث الحسن وجدناه استعمل في عبارته مصطلح الشاذ. ماذا قال الإمام الترمذي في تعريف الحديث الحسن؟ قال وما ذكرنا في كتابنا هذا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذن هو الإمام عليه رحمة الله تعالى اشترط لوصف الحديث بالحسن ثلاثة أوصاف أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الراوي سالما من التهمة بالكذب، قد يكون ضعيفا ولكنه لم يبلغ في ضعفه إلى حد أن يتهم بالكذب. الوصف الآخر أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، أي لا يكون مخالفا لما صح وثبت من أوجه أخرى. الشرط الثالث أن يروى من غير وجه نحوه. نحن قلنا في تعريف الشرط الأول في شرح الشرط الأول هو أن يكون الراوي ليس متهما بالكذب، قد يكون ضعيفا لكنه لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يتهم بالكذب. ثم اشترط مع ذلك أن يكون الحديث نفسه فعلما من الشذوذ. لو أن الشذوذ لا يقع إلا في أحاديث الثقات كما يذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، هل كان التلميذي في حاجة إلى أن يشترط في الحديث الحسن أن يكون فعلما من الشذوذ؟ هو يتكلم عن الحديث الذي يرويه راوي ضعيف، هو يتكلم عن الحديث الذي يرويه راوي ضعيف. نعم هو لم يملك في الضعف إلى حد أن يكون متهما بالكذب، لكنه من جملة الضعفاء، هو من جملة، ومع ذلك اشترط أن يكون الحديث الذي يروي ذلك الراوي الضعيف سالما من الشذوذ. نفهم من هذا أن الشذوذ في عرف الإمام الترمذي يقع في الحديث الذي يروي الراوي الضعيف، ولو لم يكن في عرفه يقع في حديث الراوي الذي يروي في حديث الراوي الضعيف لما احتاج إلى أن يحترز منه في الحديث الحسن، لما يكفي أن يكون لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يشترط بعد ذلك أن يكون الحديث سالما من الشذوذ. لماذا؟ لأن الشذوذ لا يقع في أحاديث الضعفاء، ولكن لما اشترط مع ذلك أن يكون هذا الراوي الذي هو ليس متهما بالكذب وهو من جملة الضعفاء حديثه سالما من الشذوذ، فهمنا وعقلنا أن الشذوذ في عرف الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقع في أحاديث غير الثقات وأحاديث الرواة الضعفاء، وهذا أمر واضح. نحن مثلا نقرب المسألة أكثر، اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون من رواية الثقات، ثم قال ولا يكون الحديث شاذا ولا معللا. نحن نفهم من هذا أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الثقات. لو أن الشذوذ والعلة لا يقعان في أحاديث الثقات لما كان لاشتراط المحدثين في الحديث الصحيح أن يكون سليما من الشذوذ والعلة معنى، لاكتفوا بأن يقولوا أن يرويه الثقة أو العدل الضابط، ولا يقول ولا يكون شاذا ولا معللا. لكن لما اشترطوا هذا في الحديث الذي يرويه الثقة أن يكون سليما من الشذوذ والعلة، فهمنا وعقلنا أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الثقات. فكذلك نحن أيضا نقول في كلام الإمام الترمذي. نعود إلى عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره. إنما الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس، يخالف فيه الناس. هل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يضع قاعدة مضطردة للحديث الشاذ بحيث أنه لا يوصف الحديث بأنه شاذ إلا إذا رواه ثقة وقد خالف؟ بمعنى آخر، الحديث الذي يرويه الراوي الضعيف في عرف الإمام الشافعي لا يسمى شاذا؟ هل عبارته تدل على ذلك؟ نحن لا نكاد نفهم هذا من كلام الشافعي. الإمام الشافعي يتكلم عن الحديث الشاذ، وأن الحديث الذي يتفرد به راوي ثقة، بأن هذا لم يسميه شاذا حتى يخالف فيه الناس، فحينئذ يكون هذا الحديث شاذا محكوما بخطئه. أما غير الثقة، هل تعرض الإمام الشافعي له بالكلام؟ هل ذكر أنه يدخل في الشاذ أو لا يدخل؟ ما ذكر ولا تعرض لذلك في كلامه، فقط هو تناول حديث الثقة حيث يتفرد بأن هذا لا يكون شاذا بمجرد تفرده، بل لابد أن يصحب ذلك مخالفته لجماعة الحفاظ، مخالفته لجماعة الحفاظ. ومن هنا لا نستطيع أن نستدل على بكلام الشافعي كما قد استدل البعض على أن الشافعي لا يسمى ما رواه الضعيف مخالفا أو متفردا لا يسمى شاذا، ويقول إن الشاذ إن الحديث الذي يرويه ضعيف متفردا أو مخالفا إنما هو منكر، إنما هو منكر. نحن نقول لا، كلام الشافعي لا يدل على ذلك، وإنما الشافعي يتكلم عن صورة واحدة، والمتأمل لكلام الشافعي يظهر له أنه حتى لم يقصد أن يضع قاعدة لكل أنواع الأخطاء، بحيث أن كل ما رواه غير الثقات أو كل ما رواه الضعفاء لا يندرج عنده في إثم الشاذ. هو أصلا يتكلم عن الشاذ عن حديث الثقات، لأن هذا هو الذي يقع فيه الإهانة ويقع فيه اللبس. وعادة الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه كان يعقد المجالس يناظره فيها بعض أصحاب بعض أقرانه من المخالفين له في بعض المسائل، فلعل بعض من كان جالسا في مجلسه استدل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في المسألة بحديث يرويه بعض الثقات، فعارضه ذلك المخالف بأنه حديث شاذ حيث قد تفرد به بعض الرواة. فالإمام الشافعي رد عليه ذلك وقال له: ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. إذا فهمنا كلام الشافعي على هذا النحو، فلا نستطيع أن نستدل به على أن المنكر عنده لا، على أن التفرد الضعيف عنده لا يسمى شاذا، أو أن مخالفة الضعيف عنده لا تسمى شذوذا. لا نفهم هذا من كلام الشافعي. وأنا كنت قد فهمت ذلك الكلام حتى وقفت على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللسان، ذكر في غضون كلامه أن الإمام الشافعي عليه رحمه الله لم يقصد من هذا الكلام وضع قاعدة عامة مضطردة، وإنما قصد إنما قال هذا الكلام في أثناء مناظرة بينه وبين أصحابه، فقال فيها ذلك الكلام، وعلى على هذا أساس فلا نستطيع أن نفهم أن هذا وضعه الإمام الشافعي كقاعدة، وإنما متعلق بالصورة التي ذكرها ذلك المخالف، فالمخالف تعرض لما يروي الثقات ولم يتعرض لما يروي غير الثقات. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما قال الشافعي ذلك في بعض مناظراته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوي به، لتفرد الراوي به، فلما وجد هذا المخالف قد رد الحديث مجرد تفرد ذلك الثقة قال له: لا، ليس هذا شاذا، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. لكن ما شأن الحديث الذي تفرد به الضعيف؟ هل يسميه الإمام الشافعي منكرا أم يمنع من تسميته شاذا؟ الواقع أننا لا نستبعد أن يكون الإمام الشافعي يسميه شاذا، والواقع أن هذه العبارات الشذوذ والنكارة إنما هي عبارات تأتي على ألسنة العلماء كثيرا بمعنى واحد، لكن يغلب على استعمال بعض العلماء لفظ ويغلب على استعمال عالم آخر لفظ آخر. تجد الإمام الشافعي قال لما يقول منكر إنما يستعمل الشاذ كثيرا، الإمام أحمد قال لما يقول شاذ إنما يستعمل المنكر كثيرا. وأنتم تعلمون أن الإمام أحمد تكلم في أحاديث كثيرة ووصف كثيرا من الأحاديث بالنكارة، وقد ذكرنا في بدايات الدرس أنه أطلق النكارة على أحاديث قد تفرد بها مثل أوزاعي مثل غيره من الثقات، وسمها أحاديث منكرة مع أنها عنده أخطاء. والواقع أن الإمام أحمد لا يعقل مثلا في كثرة ما تكلم من الأحاديث أنه ليس عنده أحاديث شاذ أو ليس عنده أحاديث ينطبق عليها وصف الحديث الشاذ، ولكن الإمام أحمد يعبر عن الشذوذ بالنكارة وغيره يعبر عن النكارة بالشذوذ، وكلهم أراد بالنكارة أو بالشذوذ الخطأ، فالخطأ عندهم يعبر عنه بلفظ يدل عليه، فبعضهم يستعمل لفظ المنكر وبعضهم يستعمل لفظ الشاذ، والمعنى الذي قصده هذا هو الذي قصده الآخر، هذا قصد أن الرواية وقع فيها خطأ في إسنادها أو متنها، وذاك أيضا قصد أن الرواية وقع فيها خطأ في إسنادها أو متنها، ولم يخفض أحدهما بالشذوذ غير ما قصده الآخر بالنكارة، وإنما قصد معنى واحدا. هذا خلاصة ما أردت بيانه في هذا الموضوع. وكما ترون الخلاف في هذه المسألة في الواقع هو خلاف اللفظ، فالشاذ والمنكر عند علماء الحديث قسم من المردود، لكن ما هو الشاذ ما هو المنكر من حيث التسمية، هل الشاذ يشترط في وصف الحديث به أن يكون الحديث الراوي موصوفا بوصف ما والرواية موصوفة بوصف ما، كذلك المنكر هل يشترط في الراوي وصف ما والرواية موصوفة بوصف ما، كل ذلك راجع إلى الجانب الاصطلاحي المتعلق بهذا الاسم، لكن في النهاية الشاذ والمنكر عند جميع أهل العلم هو قسم من أقسام الحديث المردود الذي لا يحتج به ولا يعتبر به ولا يلتفت إليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المنكر أبدا منكر. والله أعلم.
أحسن الله عليكم يا شيخ، جعل الله في موجين حسناتكم. أعزائي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، تبقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر عن نور صلاح وأبو ربيع وعبد الرحمن مهدي ومحمد أحمد وأبو مهند، من الإمارات أسماء، ومن المغرب أم أيوب، ومن السعودية نبيل السيد حجازي والأخت ندى. وكان السؤال الأول: متى يقبل حديث من عرف بتدليس التسوية؟ وكانت الإجابة: يقبل تدليسه بشرط أن يصرح بالسماع، وذلك في جميع السند من أوله إلى منتهاه، والله أعلم.
هذا الشرط أشار إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في أوائل فتح الباري، وكذلك صرح باشتراطه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك تعالى في بعض مؤلفاته، كما في كتاب في تعليقاته على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل القاضي، وهناك مواضع أخرى متناثرة في كلام هذين العالمين، أنه إذا كان الراوي موصوفا بتدليس التسوية فينبغي أن يصرح بالسماع أو يكون إسناده من شيخه فصاعدا مسلسلا بالسماع، لنأمن من أنه لم يسقط من الوسط رجلا بين رجلين، لأن هذا هو الذي يفعله مدلس تدليس التسوية، ولا شك أن هذا هو ما يقتضيه النظر. ولكن إذا كنت متأملا لصنيع أهل العلم، فأنا حينما نظرت في الرواة الذين عرفوا بتدليس التسوية فوجدت العلماء يعاملونهم معاملة المدلس العادي، اللهم إلا أن يكون من عادة ذلك الراوي كبقية بن الوليد مثلا، كان يروي عن الأوزاعي عن يوسف ابن سفر ومتروك فيسقط يوسف بين الأوزاعي وشيخه، واضح؟ فهل يشترط بعد ذلك أن يكون الإسناد كله مسلسلا بالسماع؟ إنما ننظر عادة هذا الراوي المدلس تدليس التسوية، فإن كان من شأنه أن يسقط شيخ شيخه ولا يسقط أحدا ممن فوق شيخه فنعامل هذا الراوي بمقتضى ما عرفنا من عادته، وإلا فالأصل أن لكي نطمئن إلى أنه لم يقع فيه هذا النوع من التدليس أن يتسلسل الإسناد بالتصريح بالسماع، يتسلسل الإسناد بالتصريح بالسماع. بقي ابن الوليد له شأن آخر، بقي ابن الوليد كان أحيانا يدلس الحديث هو نفسه يدلس، واضح؟ ثم يأتي بعض أصحابه الذين رووا عنه الحديث فيذكرون صيغ التحديث، يذكرون صيغ التحديث يتساهلون في ذلك، وكما قال غير واحد من أهله العلم إن بقية إن المصريين والشاميين عموما كانوا يتساهلون في هذه الألفاظ فيذكرونها في غير موضعها، يعني الراوي يقول عنه فيقول حدث أو سمعت أو أخبرنا، ك كانوا يتساهلون في هذه الألفاظ وكانت عندهم نوع مسامحة فيها. وهذا مذهب لبعض أهل العلم، هذا مذهب لبعض أهل العلم أنهم يطلقون مثل هذه الألفاظ في غير السماع أو لا يفرقون ما حتى لو كان الشيخ نفسه مذهبه التفرقة أو كان مدلكا فالعبارة في عرفه تختلف من لفظة إلى لفظة، فانبغى الاحتراز من ذلك وألا يغتر أولا بأي تفريح يرد في الرواية بل قد يكون من هذا الذي أخطأ فيه بعض الرواية. ثم إن كان الراوي المدلس تدليس التسويم عرف من عادته أنه لا يسقط من الطبقات العليا إنما هو يسقط شيخ شيخه فيعامل بما عرف من طريقته وعادته لما هو أعلم.
السؤال الثاني والفرق بين التدليس والسرقة، وكانت الإجابة السرقة وهو ذلك الذي يسوي الأسانيد بمعنى أنه يزينها بحذف ما فيها من الضعفاء وإبقاء الثقات أو إبدال الضعفاء بآخرين ثقات أو إبدال إسناد بآخر. والفرق بين السرقة والتدليس أو الإرسال، فإن المدلس المرسل لا يصرح بالسماع بل يأتي بصيغة محتملة بخلاف السارق فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك والله أعلم.
نعم هذه إجابة طيبة.
طيب هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت ندى من السعودية تقول بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ما الغرض من الإسقاط في تدليس القطع؟
هو الغرض من إسقاط عموما في أي نوع من أنواع التدليس إيهام العلو من جهة، إيهام العلو الإسناد قد يكون نازلا فيريد أن يهم أنه أخذه بعلو ولم يأخذه بنزول، هذا من أكبر الأسباب التي يقع بسببها التدليس، هو أن الراوي يريد أن يعلو بالإسناد، يريد أن يعلو بالإسناد بعد أن تحمله بنزول. نعم كما يقع في تدليس القطع هو كما عمر بن علي المقدم يفعل هذا، عمر بن علي يقول حدثنا ثم يقول هشام بن عروة عن أبيها عائشة وينوي القطع، ينوي القطع هو لم يسمعه من هشام بن عروة فلما أخذه بواسطة عن هشام وأوهمك أنه أخذ من هشام، هو لم يأخذ من هشام إنما أخذه بواسطة عن هشام، يريد أن يوهمك ماذا؟ يريد أن يوهمك العلو في الإسناد وما هو بإسناد عالي. هذا نوع من أنواع التدليس مهم جدا، نحن نعلم أن المدلس لا يأتي بصيغة صريحة في السماع، هذا قال حدثنا ثم سكت ناويا القطع ثم قال هشام بن عروة، السامع له سيتوهم أنه قال حدثنا هشام بن عروة فيكتب حدثنا هشام ابن عروة، فأنت تقول هو لم يقع في تدليس لأنه صرح بالسماع، هو لم يقصد التصريح بالسماع إنما ما بعد حدثنا في عرس في نيته وفي قصده ينفصل عنا بعد حدثنا، واضح؟ إذا هو أراد الفصل بين حدثنا وما بعدها، فالسامع قد لا يتنبه إلى هذا فيقول عمر بن علي المقدمي قال حدثنا هشام ابن عروة، فتجد تصريحا بالسماع فتتوهم عدم عدم التدليس، والواقع أن هناك تدليس، فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصرح حتى لا يقبل منه، حتى لو ورد في الرواية أنه صرح بالسماع لا يقبل منه لهذه العلة والله أعلم.
طيب أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين هاتفيين، الأول من الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله
صلى الله عليه وسلم.
لي كلمة بسيطة أرجو من شيخنا عبد الرحمن أن يفتح لي المجال وأنا أطل فيها لأنني من خارج البلاد المصرية.
نعم.
هذه المشاركة هي تنبيه وشكر وثناء ورجاء وسؤال.
تفضل.
أما عن التنبيه فأقول إن علم الحديث لا تخفى أهميته على المشتغل بعلوم الدين، فلا يستقيم قول المفسر والأصولي والفقيه إلا به سوى حلية للعالم. أما الثاني هو الشكر والثناء، فأشكر شيخنا طارق على هذا الشرح الجيد المميز ففيه القوة العلمية والتحقيق الجيد والتصوير المتقن والبيان الواضح على نهج المحدثين، والإنصاف والتضييح بدليل الاستقاء، والأدب الجم مع علماء الحديث رحمهم الله عز وجل، والنشاط المثمر الطيب من شيخنا حفظه الله عز وجل. وهذا ثناء هو من حق شيخنا علينا كما أقر ذلك كما أقرت ذلك النصوص من الكتاب والسنة. وأيضا أشكر قناة المجد الطيبة المباركة إن شاء الله عز وجل على استضافتها لشيخنا. أما الرجاء فأنا أرجو من شيخنا حفظه الله عز وجل أن يطعم كلامه التأصيلي في جميع أحواله بالأمثلة لأنها مبينات للأقوال والمقاصد. أما السؤال لشيخنا حفظه الله عز وجل فأنا أريد التحقيق في مسألة المخالفة، هل هي شرط للحكم على الرواية بالشذوذ أم لا؟ هذه المسألة. الثانية، هل في التطبيق العملي نجد مثلا أن راويين قد خالف راويا واحدا فنحكم على رواية الراويين بالشذوذ في مقابل الرواية الواحدة؟ أرجو من شيخنا الإجابة على هذين السؤالين وجزاكم الله خيرا. وحقيقة أنا فرح جدا بشيخنا لأنه مفخرة لنا في بلادنا المصرية، وأنا أرفع رأسي به في كل مكان، وأسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يزيد علمنا شيخا، أن يزيد شيخنا علما، وأن يبارك فيه، وأن يجعله ذخرا للمسلمين والعلم الحديث. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت.
بود لو تسمع ما بخاطري وانا طالبة علم ادرس على يديك الشيخ من نفسنا هذه المادة وصحة المبارك نشهد بعظمة هذا العلم والجهد الكبير ببدل الصحابة رضوان الله عليهم، واشعر بتخوف شديد يعني هل فعلا هل احسن اتقان هذه المادة او لا، وتفضلت تخبرنا من قدر الواجب على طالب علم ان يتقنهم لهذه المادة ويعتبر مخيما اذا لم يتقنها. هذا اولا. ثاني، أنا لم أدرس مادة علوم الحديث اللي هو نخبة الفصل، هل تنصحني أن أدرسها أولا ثم يعني أختلط هذه المادة أم لا بأس يعني ممكن أختلط هذه المادة دون أن أخذ نخبة الفصل؟
طيب وياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية ثلاث سؤالين. سؤاله الأول عن التحقيق في مسألة المخالفة، هل شرط في الحكم على الرواية والشذوذ؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما يعلون الرواية ويحكمون بخطأ الراوي الذي جاء بها بأحد طريقين، الطريق الأولى التفرد، الطريق الأخرى المخالفة. الطريق الأولى التفرد، الطريق الأولى المخالفة، وليس كل تفرد دليل على خطأ، فهناك تفرد لا يكون كافيا للحكم على الرواية بخطأ. حديث الأعمال بالنيات قد وقع فيه تفرد، ومع ذلك العلماء صححوا الحديث بل تلقوه بالقبول، ونحن نعلم أن هناك أحاديث أخرى تفرد بها بعض الرواة والعلماء قد خطأوا فيها الراوي، بل الراوي الواحد أحيانا يقبل منه بعض تفرداته وأحيانا أخرى لا يقبل منه بعض تفرداته، كقتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد احتج به العلماء كثيرا، ومع ذلك لما تفرد حديث الليث بن سعد في الجمع بين الصلاتين جمع التقديم أنكر ذلك عليه، بل منهم من قال هذا حديث شاذ ومنهم من قال هو حديث موضوع، مع أن الذي تفرد به إنما هو ثقة وقد احتج به في مواضع كثيرة متفردا بنا قد جاء به. فالطريق الأولى كما قلت التفرد ليس هو مجرد التفرد هو الدليل على الخطأ، لأن التفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ. كذلك الطريقة الثانية التي يستدل بها على خطأ الرواية الاختلاف بين الرواة، الاختلاف بين الرواة، وأيضا ليس كل اختلاف يقع بين الرواة يكون دليلا على الخطأ، وإنما الاختلاف المصحوب بالقرينة الدالة على ذلك. وكان نرى في الصحيحين من أحاديث وقع في أسانيدها بعض اختلاف، ومع ذلك هي صحيحة عند أهل العلم ولم يعلها بمثل هذا الاختلاف لأنه لم يؤثر قدحا، اختلاف غير مؤثر في صحة الحديثة الحديث، بينما هناك صور كثيرة من الاختلاف نجد فيها نجدها عند علماء الحديث دليلا على خطأ ذلك الذي خالف الجمهور أو خالف الثقات أو خالف من هو أوثق منه وأرجح. فإذا لا نستطيع أن نقول بأن دائما وأبدا الشذوذ دليلا، التفرد دليلا على الخطأ، ولا الاختلاف دليلا على الخطأ، ولما ذلك مصحوب بالقرينة الدالة على ذلك. حينما نقول العلماء الذين اشترطوا في الحكم على الشذوذ دون المخالفة، اشترطوا المخالفة في الحكم على الحديث بكونه شاذا، هم قيدوا ما قد يسعه العلماء، فنحن نقول أبدا هذا شرط غير مشترط ولكن لا شك أن أغلب أخطاء الثقات إنما يستدل على عليها بالمخالفة، لكن أن يكون ذلك شرطا هذا هو محل البحث عندنا. نحن نقول ليس هو محل، ليس شرطا، بل قد نستدل على خطأ الراوي بكونه يتفرد مع من ضم إلى تفرده من قرينة دلت على خطئه، كما أنه قد يخالف أصلا ومع ذلك لا نحكم على خطأ بخلافه على خطئه، بل قد يكون مصيبا فيما قد خالفه فيه غيره. إذا المسألة راجعة إلى اعتبار القرائن المحتسة بكل رواية من رواية وبكل راون راون فيما قد رواه من الروايات متفردا أو مخالفا. فالذين قالوا باشتراط المخالفة في الشذوذ، نحن نجد أن اشتراطهم هذا تضييق، فأين هم من الأحاديث التي قد تفرد بها الرواة وقد حكم العلماء الرواة الثقة وقد حكم العلماء بكونها أخطاء؟ فهذا القتيبة ابن سعيد الذي تفرد بالحديث عن الليث بن سعد من خالفه؟ لم يخالفه أحد، إنما قد تفرد فقط. هذا الأوزاعي، الإمام الأوزاعي رحمه الله، لما تفرد عن يحيى ابن أبي كثير وقد خطأه الإمام أحمد في ذلك الحديث، من خالفه؟ لم يخالفه أحد. فنحن إن اشترطنا المخالفة من حكم على الحديث بشوذ أو بالنكارة، حينئذ نكون مقيدين لأنفسنا في، بينما العلماء كانوا يتوسعون في هذه المسألة بحسب ما يتبين للباحث الناقد الخبير بنظرته الثاقبة في الرواية، على فبقدر إدراكه للقرآن ومعرفته بها يترجح لديه إن كان هذا الثقة أصاب أو أخطأ، سواء تفرد فقط أو تفرد مع مخالفته لغيره، والله أعلم.
طيب فضلت الشيخ، للأسف داهمنا الوقت. نعم. هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة مشكورة؟
سبحان الله. السؤال الأول، ما معنى قول المحدثين فلان شيخ؟ السؤال الثاني، ما وجه إطلاق المنكر على أحاديث بعض الثقات؟ طبعا هذه مسألة التفرد، ستلاحظون أن الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى كلها ستتناولها من جوانب متعددة، فيمكن أن نستدرك فيها إن شاء الله تعالى ما قد فاتنا التبيين في هذه المرة.